ومن آثار الإرجاء جرأة الزنادقة والملاحدة سواء كانوا كتابا أو حكاما وزعماء أو أدباء على السخرية من دين الله سبحانه وتعالى والاستهزاء بها، فأصبح كثير من الناس يستهزئ بأحكام الدين، وأصبح بعضهم يرى أن هذا الدين لا يصلح أن يطبق في هذا العصر، وبعضهم يستهزئ بأصحاب العقائد ويعتبرهم معقدين، وبعضهم وبعضهم نماذج كثيرة، بل أصبح يقرأها الإنسان العادي في الصحف في حياة المسلمين، ويقرأها في الكتب ويراها في كل مكان، جرأة غريبة على الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن نقلنا نصوص عن بعض الملاحدة الذين تجرأوا على الدين وتجرأوا على دين الله عز وجل. ولو وجد هؤلاء من يعني لو وجدوا يعني أصحاب عقائد صحيحة تبين كفرهم وتعلن ذلك وتفصح به لتردد هؤلاء عن إظهار هذه العقائد الباطلة، وعلى أقل تقدير إذا لم يكن مقتنع بالدين فسيكتم زندقته في قلبه ولا يظهرها. لكن لما انتشر الإرجاء في حياة المسلمين وصار كثير من الناس يعتبر كل من كفر ملحدا أنه متشدد وأنه على مذهب الخوارج ونحو ذلك، صار كثير من هؤلاء الملاحدة يتجرؤون، فإذا وجهوا بكلامهم قال الرجل منهم أنا مسلم، وهو يسب الله ويسب الرسول ويسب الأديان ويسب الملائكة، ومع هذا يقول أنا مسلم، وتروج هذه الكلمة على أهل الإرجاء ويعتبرونه مسلما لمجرد قوله أنه مسلم. وهذا يدل على أن انتساب الإنسان للإسلام وللإيمان لا يعني أنه يكون مستمرا إذا خالفه وخرج عنه بأي ناقض من النواقض. وكذلك انتشرت في حياة المسلمين القبورية، وهي عبادة القبور والذبح لها والنذر لغير الله عز وجل، انتشرت بسبب الإرجاء. قد تقولون كيف انتشرت؟ انتشرت أولا في المفهوم ثم انتشرت في الواقع العملي. أما في المفهوم فإن التوحيد مرتبط بالإيمان، التوحيد داخل في الإيمان، فلما انحرفوا عن التوحيد، لما انحرفوا عن الإيمان وقالوا أن الإيمان هو تصديق القلب فقط وأما العمل فلا يدخل، عمل الجوارح وعمل القلب فلا يدخل في الإيمان، كذلك قالوا أن عمل القلب وعمل الجوارح لا يدخل في التوحيد. لأنه التوحيد ما هو؟ التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، وهذا الاعتقاد في الإيمان، وهو أيضا إفراد الله بالعبادة، وهذا عمل القلب والجوارح. فهم لما أخرجوا العمل عن الإيمان أخرجوا كذلك عمل القلب وإفراد الله بالعبادة من التوحيد، فأصبح حقيقة التوحيد عند هؤلاء هي توحيد الربوبية فقط، وأصبح حقيقة الإيمان هو التصديق فقط. وحينئذ أصبح عند هؤلاء المرجئة لو أن إنسان طاف بقبر أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه لا يعتبر كافرا خارجا عن الإسلام، لأنه ما زال مصدقا. الذي يستغيث بغير الله ويقول أنا أعتبر هذا واسطة عند الله، أو يدعو غير الله، أو يطوف بالقبور أو يذبح لها أو يتعبد لها أو يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين أو يكون من السحرة والكهنة والمشعوذين ونحو ذلك، لا يعتبره المرجئة كافرا ما دام أنه مصدق بالله، لا يعتبرونه كافرا إذا كان مصدقا بالله. وهكذا كثير من أصحاب المذاهب المنحرفة لم يعتبروهم كفارا، ولم يعتبروا تغيير الدين واستبداله بالقوانين الوضعية لم يعتبروا ذلك أيضا كفرا يخرج عن الإسلام، فصار الخلاف مع هؤلاء المرجئة في عدد كبير من المرتدين الذين خرجوا في الحقيقة عن الإسلام وهم ينسبونهم إلى الإسلام. ولهذا ظاهرة القبورية والذبح لغير الله والنذر لغير الله نشأت من المرجئة، ظاهرة القبورية نشأت من المرجئة، وظاهرة الاستغاثة بغير الله نشأت من المرجئة، نشأت من أهل الإرجاء. ولهذا تجد أن غالب الصوفية يعظمون الأشاعرة، غالب الصوفية يعظمون الأشاعرة. فمثلا محمد علوي مالكي في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح عظم أفرد عنوانا خاصا للأشاعرة وعظمهم وبين أهمية اعتقادهم، لأن منهج الأشاعرة أصبح هو السند العلمي لانتشار التصوف وانتشار ظاهرة القبورية في حياة المسلمين، وأصبحت ظاهرة القبورية في حياة المسلمين فتنة لكثير من الناس وانتشر بسببها العلمانية. كيف؟ يأتي رجل ويعتبر نفسه مثقفا ومطلعا ويسافر إلى الغرب ثم يرجع مرة أخرى فيأتي إلى قومه فيجد أن أباه سيفرح به، وفرحه هو أن يذهب ويذبح ذبيحة عند القبر، لأن ابنه جاء من الخارج وما شاء الله يعني تخرج من دراسته، ذهب إلى القبر وذبح له وطاف به وسجد له وقال أشكرك يا سيدي فلان أنت الذي أنجحت ابني. يبدأ الولد يفكر بعقله، هل فعلا هذا القبر هو الذي أنجحني أنا؟ ما هي العلاقة بيني وبين القبر؟ ليست هناك علاقة. فظن هذا يظن هذا الولد وغيره من أبناء المسلمين كثير يظن أن هذا الفعل الذي حصل من والده هو حقيقة دين الإسلام، فيقول إذن دين الإسلام ليس دينا صحيحا، هو مثل خرافات أوروبا التي نقض عليها المتحررون، وحينئذ يجب أن نرفض الدين جملة وتفصيلا حتى ننهض بأمتنا. فصاروا هؤلاء فتنة للعلمانيين، وظهرت العلمانية في بلاد المسلمين كما سبق أن أشرنا عند حديثنا عن أسباب ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة. ومن آثار الإرجاء انتشار القوانين الوضعية وظهورها في حياة المسلمين. يعني لو أن الذين جاءوا بالقوانين الوضعية في حياة المسلمين لو أنهم فهموا أو أفهموا بأن تطبيقهم للقوانين الوضعية معناها الكفر المبين، ومعناها أنهم لا شرعية لوجودهم، ومعناها أن المسلمين سيخرجون عليهم ويقاتلونهم وأنهم كاليهود والنصارى، هل تتصورون أن هؤلاء يتجرؤون على الإتيان بقوانين وضعية وينحون الشريعة عن الحياة؟ لا يمكن أبدا. لكن فهموا أو أفهموا من خلال علماء المرجئة وانتشار الإرجاء في حياة المسلمين، فهموا أو كما قلت أفهموا أن تطبيق هذه القوانين الوضعية لا يعدو أن يكون معصية في أسوأ الأحوال، في أسوأ الأحوال لا يعدو أن يكون معصية من المعاصي، والله غفور رحيم. وحينئذ استهانوا بها فانتشرت في بلاد المسلمين طولا وعرضا وظهرت وأصبحت هي الأصل في حياة المسلمين، وأصبح الرجل الذي يكون عنده أموال يريد أن يستخلصها من أشخاص يتحاكم إلى القانون الفلاني أو إلى القانون الفلاني الذي لا يمت إلى الدين بصلة. إذن نلاحظ أن الإرجاء كان سببا في انتشار القبورية، وكان سببا في انتشار القوانين الوضعية، كان سببا أيضا في انتشار القوانين الوضعية، لأنهم لو أن الأمة فهمت أن القوانين الوضعية هذه معناها أنه لا شرعية له كالإسماعيلية وكالطوائف الكافرة، ومثل أيام الاستعمار عندما كان البريطانيون يحكمون بلاد المسلمين حكما مباشرا فهو لا شرعية لوجودهم. لكن كثير من هؤلاء لم يتفهم ولم يفهم أو لم يفهم هذه القضية، أو الأمة كانت غائبة عن هذه القضية فلم تعتقدها وتتبناها بقوة. ولهذا لما جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واضحة في إنكار الإرجاء، وقوية جدا في إنكار الإرجاء، وتعاملت مع المكفرات الموجودة في العصر بالتكفير الصريح، لأنه كفر صريح فعلا. فتعاملت مع الطواف حول القبور والذبح لها والنذر لغير الله عز وجل بالتكفير الصريح، وأن هذا كفر مخرج عن الملة، وأنه ليست القضية فيها مجاملة ومحاباة، ويمكن لي أن أقول لكم هذه معصية مثلا، لا، هذا حكم الله في الأمر، هذا كفر يخرج عن الملة. فماذا كانت النتيجة لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه؟ كانت النتيجة أن رماهم المرجئة في طول البلاد الإسلامية وعرضها عن قوس واحدة، وقالوا هؤلاء خوارج، وقالوا هؤلاء حرورية. ومعنى حرورية يعني نسبة إلى حروراء القرية التي ظهر فيها الخوارج. إذن لماذا اعتبروهم خوارج؟ ولماذا اعتبروهم بهذه الطريقة؟ اعتبروهم خوارج لأنهم التزموا بالدين الصحيح وهم على مذهب آخر، وهو الإرجاء الباطل. وهكذا أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهم أتباع المنهج الحقيقي بغض النظر عن يعني الدعوات، وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الذي جدد هذه الدعوة وأبرزها وأظهرها وألف فيها وألف تلاميذه فيها، لما ظهر أتباعهم بنفس القول اعتبرهم كثير من المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام أنهم من المتطرفين المصاصين للدماء الذين يريدون القضاء على حضارة القرن العشرين كما يعبرون. تلاحظون أيضا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعاملت مع أصحاب المنهج العلماني بنفس التعامل الذي تعاملت به مع الطواف حول القبور والذبح لها. وأضرب لكم بمثال على هذا، لما جاء محمد علي باشا وقد كان رجل يعتبرونه متمدن لأنه اتفق مع أوروبا وأرسل إرساليات لأوروبا، وجاءت الإرساليات وبدأوا يدندنون حول العلمنة، وإن لم تكن بصورة صارخة كالصورة الموجودة في حياة المسلمين الآن، وشوا به الأتراك، طلبوا من محمد علي باشا أن يقاتل العلماء الذين كانوا في نجد في تلك الفترة. فأرسل محمد علي باشا حملة يقودها ابنه إبراهيم باشا، ودخلت الحملة عن طريق الحجاز، ثم توصلت إلى نجد، ودخلوا عليهم في الدرعية، ودخلوا عليهم في بقية، وأخذوا قراهم قرية قرية، ووصلوا إلى مدينة الرس، وهي مدينة موجودة الآن. وكان شيخهم وعالمهم عالم من علماء الدعوة السلفية يسمى قرناس القرناس، وكان هذا العالم عالم ومجاهد في نفس الوقت. فاجتمعوا أهل الرس في تلك الفترة وقاتلوا إبراهيم باشا ولم يستسلم، فحاصرهم أكثر من 20 يوم، ورماهم بالبارود، ورموهم حتى نفذ ما معهم من البارود. فلما نفذ ما معهم من البارود جمع هذا الشيخ جماعته وقال ماذا ترون؟ فقال والرأي إليك، قال لا نستسلم. فاخترعوا فكرة، وهي أنهم جعلوا في الحصن نفسه أحواض وملوها بالماء، فإذا جاءتهم قذيفة من قذائف إبراهيم باشا أخذوا هذه القذيفة وبردوها، ثم أخذوا ما فيها من البارود، فأصبحوا يقاتلون إبراهيم باشا بنفس البارود الذي يرميه عليهم، فلم يستسلم. فخضع إبراهيم باشا للصلح، فلما خضع إبراهيم باشا للصلح طلب أن يلتقي بهذا الشيخ، فقال الموعد يوم الجمعة تأتينا صباحا، وأعطاه الأمان. فدخل إبراهيم باشا ومعه بعض مستشاريه إلى الحصن الذي كان في الرس، دخلوا فيه وتفاوضوا على الصلح، فتكلموا إلى أن جاءت صلاة الجمعة، فنهض قرناس القرناس خطيبا يعظ الناس ويوجههم ويعلمهم الخير. ثم انصرف إبراهيم باشا بعد أن انتهى من الصلح مع أهل الرس. فلما جاء رجع إلى مصر مرة أخرى جاءه بعض المنتسبين إلى العلم ممن كان يريد مصالح دنيوية، فلم يلتفت إليه، أعرض عنه، فاستغربوا إعراضه. فبعد فترة قال: لستم أنتم العلماء الحقيقيون، العلماء الحقيقيون هم الموجودون في نجد، ويقصد بهم أصحاب الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولهذا يا إخواني، الذي يقرأ في تراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته يجد أن تطبيق تغيير أحكام الشرع كفر مخرج عن الملة، يجد أن الطواف حول القبور مخرج عن الملة، ويجد ردود قوية جدا في الإرجاء والمرجئة. فأنت إذا رجعت إلى كتاب يقرأه أكثر الشباب والطلاب، وهو كتاب كشف الشبهات، تجد أن من الشبه التي أجاب عنها الشيخ شبهة المرجئة، وهي قولهم أن هذا الذي يطوف حول القبور ويذبح لها يقول لا إله إلا الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من قال لا إله إلا الله. فرد الشيخ عليهم وقال أنه إذا قال لا إله إلا الله وعمل بها فلا يقتل، لكن إذا قال لا إله إلا الله ثم نقضها فإنه يقتل. ثم ضرب لهم أمثلة، قال: لو قال لا إله إلا الله وجحد وجوب الصلاة قالوا يكفر. قال: إذا قال لا إله إلا الله وفعل مثل ما فعل المرتدين وجحد وجوب الزكاة قالوا يكفر. قال لهم: وإذا قال لا إله إلا الله وادعى أن مسيلمة الكذاب نبي صادق قالوا يكفر. قال: إذن قول لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، لا بد أن ينضاف إليها العمل، ولا بد أن ينضاف إليها ترك نواقض الإيمان. إذا لم تترك نواقض الإيمان فإنه حينئذ لا يكون هناك إيمان، ولا ينفع الكلمة التي ينقضها عمل. وهذا مثاله مثلا في الأمور الطبيعية، لو أن إنسان قال أحبك ثم لطمك، هل ما تشعرون بازدواجية بين المحبة واللطم؟ ازدواجية واضحة. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ثم لم يلتزم بلا إله إلا الله، هذا مثل من يقول أحبك ثم يلطمك بعد ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الفرقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ويمكن أن تراجع كتب أهل العلم في هذا الموضوع، وهو موضوع حساس وموضوع مهم، ويمكن مراجعة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو من أفضل الكتب. وبعض الأحيان أيها الإخوان تجدون أن بعض الناس يقرر التقرير العام في الإيمان مثل أهل السنة، لكنه يأتي في بعض المسائل فيخالف منهج أهل السنة في التقرير، فيأتي إلى موضوع عمل الجوارح فيخرجه عن حقيقة الإيمان معنا ويثبته لفظا، فيقول العمل من الإيمان لكن يخرجه في الحقيقة فلا يرتب عليه كفرا، وكذلك عمل القلب ونحو ذلك من الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.